الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 50 من كتاب الدراري المضية. قال: وأما بيع العربون يعني منهي عنه، فلما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. يرويه الإمام مالك عن رجل مجهول، ويحتمل أن يكون ابن لهيعة كما قال ابن عدي، ويقال إن مالكا سمع هذا الحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ولم يسمه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. وبيع العربون هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع، على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن زيد بن أسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربون في البيع فأجازه، لأن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف، وأيضا الحديث مرسل بل كذب. فعلى هذا ينبغي التحرز عن أكل المال الذي يعطى في العربون، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، فلحديث لعن الله بايع الخمر وشاربها ومشتريها وعصرها، أخرجه الترمذي وابن ماجه، ورجاله ثقات من حديث أنس، وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وقد قيل إنه غير معروف، وقيل إنه معروف وهو من أمراء الأندلس. وصح الحديث ابن السكن وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعة: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وإسناده حسن. وفي الباب أحاديث، بل هو حديث موضوع. قال أبو حاتم: هذا حديث كذب، لأن فيه عبد الله بن عبد الكريم التاجر. قال أبو محمد بن أبي حاتم: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: قلت لا. تعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا، ولكن روايتهم تدل على الكذب. قال: وأما بيع الكال بالكال أي المعدوم بالمعدوم، فلحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم، وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكال بالكال، ويؤيده ما أخرجه الطبراني الرافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكال كالئ بكالئ دين بدين، وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف بل متروك. فمع ذلك لا يجوز بيع الدين بالدين ولا بيع النقود بالدين، فلا بد من المقابضة. قال: وقد قال أحمد فيه: لا تحل الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، انتهى. وتقويه الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض، كحديث: إذا كان يدا بيد، وفي الصحيح: ما لم تتفرق وبينكما شيء، عن عبادة في صحيح مسلم. ونقل الشوكاني للإجماع عن الإمام أحمد يدل على أن الشوكاني لا ينكر الإجماع، ولكن هو كقول الإمام أحمد: من أعيته الأدلة ادعى الإجماع. وهكذا طريق الشيخ مقبل رحمه الله، إذ أنه ربما رد بعض الإجماعات المدعاة، فظن الطاعنون فيه أنه لا يرى الإجماع، وقد قيدنا عنه وهو يقول: ائتوني بإجماع صحيح خالفته، لأن الذي لا يرى حجية الإجماع هم الرافضة ومن إليهم، وإنما هؤلاء يطلبون الإجماع المعتبر الإجماع المنضبط. كم للنووي من إجماعات وتكون منقوضة، وكم لابن عبد البر من إجماعات وتكون منقوضة، وكم للباجي من إجماعات وتكون منقوضة. قال ابن المنذر: ربما يدعي الإجماع ويصرح بالمخالفة، هو نفسه يقول: وأجمعوا على كذا وخالف عطاء، وأجمعوا على كذا وخالف الحسن وسعيد. فهذا ليس بإجماع، وإنما على اصطلاحه أن خلاف الواحد والاثنين لا يعتبر عنده، فلا بد من النظر في هذه المسألة وعدم الحكم على إمام أنه لا يرى حجية الإجماع لكونه رد إجماعا قد نقل. قال: أما بيع ما اشتراه قبل قبضه فلحديث جابر عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. وأخرج مسلم أيضا وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى، حديث ابن عمر. وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وفي إسناده العلاء ابن خالد الواسطي قال: هذا وهم، فالعلاء في إسناد الطبراني لا في إسناد أحمد. وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي الباب أحاديث، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. أما الحيازة تختلف من بيع إلى بيع، فحيازة الأرض تخليتها، وحيازة البيت تفريغه، وعدم الحيلولة بينه وبين الانتفاع به، لأنه لا يستطيع أن يحمله ويحتازه. وهكذا إذا اشتريت شيئا في السوق كدقيق أو حنطة أو شعير أو سكر أو شيء من المكيلات، إذا اشتريته جزافا بحيث أنك لا تدري كيله ولا وزنه ولا شيء من ذلك، فلا يجوز لك أن تبيع حتى يكتال وتعرف صفاته، لأن بيعه جزافا يؤدي إلى الغرر. وأما إذا كان مثل هذه الأكياس الآن، الدقيق أو السكر أو الرز، معروف الكيس وكم فيه من الوزن والنوع، فالغرر مرتفع في مثل هذه الحالة. فلو باعه على هذا الحال وهو يملكه، كان قد اشترى من تاجر 20 كيس دقيق السنابل، ثم احتاج إلى المال فقال لفلان ابن فلان: بعتك 20 كيس دقيق السنابل عند فلان، له أن يذهب ويأخذها، ولا يشترط أنه لا بد أن يحولها إلى رحله أو إلى بيته أو إلى، وإنما هذا في حق الطعام الذي يدخله الغرر، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث: حتى يكتاله حتى يستوفيه، وهكذا. وأما بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصعام فلحديث عثمان عند أحمد والبخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، هذا في الطعام الجزاف. وأخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وفي إسناده ابن أبي ليلى. وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. حديث أبي هريرة رضي الله عنه منكر، أخرجه البزار والبيهقي. فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي قال ابن حبان: ربما أخطأ، لكن هذه المسألة تعود إلى ما تقدم، ما كان من بيع غرر فلا يجوز فيه البيع حتى تجري فيه الصيعان أو الصاعان، وما كان من شيء معلوم الوزن، معلوم ماذا النوع، فإن هذا لا يدخله الغرر. وأغلب البيوع التي مررنا عليها في هذا الموطن، وتجد أن الشوكاني رحمه الله ينقل النهي عنها، أغلبها عائد إلى الغرر، لأن أكثر أبواب البيع التحريم فيها من أجل الغرر. المحاقلة، المزابنة، المزارعة، وبيع السمك في الماء، بيع الثنية، بيع الملامسة والمنابذة، بيع الحصاة، كل هذه البيوع النهي فيها عائد إلى الغرر. وإلا إذا اشترى الإنسان شيئا معلوما لا غرر عليه فيه ولا غرر على البائع فيه فلا حرج. والغرر قد يقع أحيانا على البائع، رجل من البادية جاء معه بضاعة طيبة فغرر به بعضهم وتلقى الركبان، غرر به واشترى منه بثمن يعني فيه غبن عليه، أو رجل كذلك اشترى طعاما لم يتميز ما فيه من الجودة أو نحو ذلك. فالشاهد أن الغرر قد يقع على البائع وقد يقع على المشتري. والإسلام جاء بدفع الضرر والمضارة، لا ضرر منك على الناس ولا ضرار من الناس عليك. وأما كونه لا يصح الاستثناء في المبيع إلا إذا كان معلوما، فلحديث جابر عند مسلم وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا. رجل معه عمارة فقال أبيعك هذه العمارة إلا غرفة، هذه ثنيا وليست بثنيا، ثنيا فيها استثناء، لكن هل هذه الثنية جائزة وغير جائزة؟ غير جائزة. لماذا؟ للغرر. لكن إذا قال بعتك هذه العمارة إلا هذه الغرفة، هذه ثنية معلومة. أو رجل له أرض 20 متر في 20 متر أو أكثر أو أقل، فقال بعتك هذه الأرض إلا 5 متر، هذا ما يصلح. لكن إذا قال بعتك هذه الأرض إلا 5 المتر الذي في جانبها الشرقي أو التي في جانبها الغربي أو التي في كذا أو معلومة، فالثنية إذا كانت معلومة جائزة، وإذا كانت غير معلومة غير جائزة. بعتك إبلي إلا ناقة، ما هي الناقة هذه؟ قد تكون من أنفسها وعند ذلك يقع الخصام، يقول أنت بعت مني، فيقول قد استثنيت ناقة، قال استثنيت تلك الناقة المخلولة، فيقع بينهم الخصام. وزاد النسائي والترمذي وابن حبان صححه إلا أن تعلم، يعني تعلم الثنية، فعند ذلك لا بأس بذلك. والمراد أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا إلا إذا كان معلوما فيصح. من الثنية المعلومة استثناء جابر لظهر جمله إلى المدينة بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه، قال رسول الله تبيعنيه يا جابر، قال بعتك هو وأستثني حملاني إلى المدينة، شيء معلوم من مكان البيع يركب الجمل إلى المدينة. لكن لو قال وأستثني حملاني عليه هذا مشكل، قد يصل إلى المدينة ويقول أنا بعتك الجمل على استثناء أن أحمل عليه، فأنا سأحمل عليه متى أردت وأركبه متى أردت، والمؤمنون عند شروطهم. فما كان من ثنية معلومة فلا حرج في العمل بها، ومن كان من ثنية مطلقة فلا يجوز العمل بها. قال لك أما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم، أي من العبيد والإماء، كامرأة جارية وكذلك ولدها عبد، فلا يفرق بين الابن والأم أو بين الابن والبنت أو بين الزوج والزوجة، قد يكون الرجل مملوك والمرأة مملوكة وبينهما مزاوجة، فلا يأتي ويقول أنا سأشتري الزوج فقط، لأن هذا فيه تفريق بين المحارم. فلحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، خرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم. وفي حيي بن عبد الله المعافري قال البخاري فيه نظر. وصحاه حديث علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك لا فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. أخرجه أحمد وقد صحاه ابن خزيمة وابن حجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم. وحديث أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخي. أخرجه ابن ماجه والدارقطني. مختلف في وصله وإرساله مداره على طليق بن محمد بن عمران وهو مقبول وقد رجح الدارقطني الإرسال. وبين الأخ وأخي أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا بأس بإسناده. وحديث علي رضي الله عنه أنه فرق بين جاري وولديه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. أخرجه أبو داود الدارقطني والحاكم وصححه وقد أعل بالانقطاع. ميمون بن شبيب لم يدرك عليا وكذلك لم يدرك عائشة. ومن طريقه حديث انزلوا الناس منازلهم. وفي الباب حديث وقد قيل إنه مجمع على ذلك وفيه نظر. نعم المسألة خلافية لكن القول الصحيح ما تقدم من أنه لا يفرق بين المحارم لأن في ذلك ضرر عليهم لا سيما إذا كان الابن ما زال يحتاج إلى أمه وإذا كانت المرأة مع زوجها أو البنت مع أمها. أما إذا قد صار كل منهم متميزا فعند ذلك لا حرج. قال وأما بيع الحاضر للبائع فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وغيره. من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي الصحيحين من حديث أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ما السبب؟ السبب الضرر الحاصل على الحاضر لأن الحاضر سيترجل يعني ماذا سيحتاط في البيعة وسيرفع ثمنها لأنه يعرف السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أهم شيء لا غرر لا تقبنه في بيعه. ولذلك نهى عن عن ماذا عن تلقي الركبان رحمة بالبائع وبالمشتري أيضا. ونهى عن بيع حاضر لباد رحمة بالمشتري وقد يكون فيها رحمة بالبائع حتى لا يغبن. فالناس يتركون على شأنهم والرجل يساوم في السلعة حتى إذا أتاه السعر الذي يحبه باع به. قال وأما التناجش والزيادة في ثمن السلعة مواطاة لرفع ثمنها في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع حاضر عباده أن يتناجشوا فيهما. من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. النجش وبيع من يزيد متقاربان. النجش وبيع من يزيد والبيع على بيع الأخ ثلاثة بيوع متقاربة. والفرق بينهما أن النجش يدخل لا يريد السلعة. ركزوا النجش أن تدخل في البيع أنت ما تريد تشتري أصلا وإنما تريد أن ترفع السلعة أو تنقص السلعة. ترى يكون النجش من جهة البائع وترى يكون النجش من جهة المشتري. كيف هذا؟ يأتي رجل يريد سلعة بكم هذه؟ قال ب20,000. يأتي الناجش يقول له هذه ما تسوى إلا 5,000. ينجش إذا كان النجش من جهة المشتري. وتارة يريد الرجل أن يشتري فيأتي آخر ويقول تشتري ب20 وإلا اشتريت أنا. فيضطر الرجل أن يقول اشتريت يقع النجش. البيع على بيع الأخ أن يشتري أقصد أن يبايع وهو يريد البيع يريد لكن أخوه قد سبقه في المبايعة فهنا لا يجوز. فلا يجوز النجش الذي هو المساومة في السلعة لا لقصد البيع ولكن لقصد التلاعب بثمنها. ولا يجوز البيع على بيع الأخ لأن الأخ له حرمته حتى يدع. والمسألة الثالثة الجائزة هي بيع من يزيد يتبايع 2 أو 3 أو 10 في سلعة لا سيما الأراضي والعقارات والسيارات والشيء الذي له شأن، يدخل به صاحبه إلى السوق يقول: هذه السيارة ب100,000، من يزيد؟ يقول الثاني: اشتريت 120. الثالث يقول: اشتريت 130. هذا باليمني، وإلا السعودي يزيد 100-150، وهكذا حتى تستقر السلعة. وعندهم طريقة مثلا، يعد في آخر المطاف 1-2-3، ما أحد زاد يقول: السلعة لك. هذا بيع من يزيد جائز، لأنه لا غرر فيه ولا نجش، شيء واضح. قال: وأما البيع على البيع فلحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبتع أحدكم على بيع أخيه، وهو في الصحيحين أيضا بنحوه عن أبي هريرة. ذلك وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. قد ورد أن من باع من رجلين فهو للأول منهما، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. والحسن لم يسمع من سمرة، وهذه مسألة معروفة. انتهينا من هذا مما أردنا قراءته اليوم، وإن كان في الباب بقية مسائل، وهذه المسائل لو أراد إنسان أن يستفصل فيها ويذكر أحكام البيوع مفصلة لطال المقام، لكن قد جاء الشوكاني رحمه الله بأصول المسائل. قد يقول قائل: لماذا الشوكاني ركز على البيوع المنهي عنها ولم يذكر البيوع المباحة؟ من يجيب؟ نهى نهى نهى، الآن كله عندنا نهى نهى نهى، لأن الأصل في البيع الحل. فلو أراد أن يتكلم عن المباحات من البيوع، كم عندنا من المباحات؟ كل الحياة بين الناس مبنية على البيوع، في باب الأراضي، في باب اللباس، في باب الأطعمة، في باب الأشربة، في غير ذلك من الأبواب، لكن جاء بالمنهيات لأنها محصورة بعدد معين معلوم. وإذا عرفت المنهي ما سواه مباح. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.